ابن شريق ابن وهب الثقفي، وكان من أشراف القوم وممن يستمع منه، فكان يصيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرد عليه، فأنزل الله تعالى فيه: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، إلى قوله زنيم. والوليد ابن المغيرة قال: أينزل على محمد وأترك وأنا كبير قريش وسيدها، ويترك أبو مسعود عمرو ابن عمير الثقفي سيد ثقيف ونحن عظيما القريتين، أي مكة والطائف، فأنزل الله تعالى فيه: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، إلى قوله مما يجمعون. وأبي ابن خلف وعقبة ابن أبي معيط، وكان متصافيين حسنا ما بينهما، فكان عقبة قد جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع منه، فبلغ ذلك أبيا فأتى عقبة فقال له: ألم يبلغني أنك جالست محمدا وسمعت منه؟ وجهي من وجهك حرام أن أكلمك. واستغلظ من اليمين: إن أنت جلست إليه أو سمعت منه أو لم تأته فتدفئ في وجهه. ففعل ذلك عدو الله عقبة ابن أبي معيط لعنه الله، فأنزل الله تعالى فيهما: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، إلى قوله للإنسان خذولا. ومشى أبي ابن خلف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعظم بال قد ارفدت، فقال: يا محمد، أنت تزعم أن الله يبعث هذا بعدما أرم؟ أي بلي. ثم فته في يده ثم نفخه في الريح نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، أنا أقول ذلك، يبعثه الله وإياك بعدما تكونان هكذا، ثم يدخلك الله النار. فأنزل الله تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة، وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. واعترض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالكعبة فيما بلغني الأسود ابن المطلب ابن أسد ابن عبد العزة والوليد ابن المغيرة وأمية ابن أبي خلف والعاص ابن وائل السهمي، وكانوا ذوي أسنان في قومهم، فقالوا: يا محمد، هلما فلنعبد ما تعبد، فنشترك نحن وأنت في الأمر، فإن كان الذي تعبد خيرا مما نعبد كنا قد أخذنا بحظنا منه، وإن كان ما نعبد خيرا مما تعبد كنت قد أخذت بحظك منه. فأنزل الله تعالى فيهم: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. وأبو جهل ابن هشام لما ذكر الله عز وجل شجرة الزقوم تخويفا لهم بها قال: يا معشر قريش، هل تدرون ما شجرة الزقوم التي يخوفكم بها محمد؟ قالوا: لا. قال: عجوة يثرب بالزبد، والله لئن استمكنا منها لنتزقمنها تزقما. التزقم الابتلاء. فأنزل الله تعالى فيه: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، أي ليس كما يقول. ووقف الوليد ابن المغيرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمه، وقد طمع في إسلامه. فبينا هو في ذلك إذ مر به ابن أم مكتوم الأعمى، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يستقرئه القرآن، فشق ذلك منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أضجره، وذلك أنه شغله عما كان فيه من أمر الوليد وما طمع فيه من إسلامه. فلما أكثر عليه انصرف عنه عابسا وتركه. فأنزل الله تعالى فيه: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، إلى قوله تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، أي إنما بعثتك بشيرا ونذيرا، لم أخص بك أحدا دون أحد، فلا تمنعه ممن ابتغاه ولا تتصدين به لمن لا يريده. وكان النفر الذين يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته أبا لهب والحكم ابن أبي العاص وعقبة ابن أبي معيط وعدي بن حمراء الثقفي وابن الأصداء الهذلي، وكانوا جيرانه، لم يسلم منهم أحد إلا الحكم ابن أبي العاص، فكان أحدهم فيما ذكر لي يطرح عليه صلى الله عليه وسلم رحم الشاة وهو يصلي، وكان أحدهم يطرحها في برمته، البرمة القدر من حجارة، إذا نصبت له، حتى اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرا يستتر به منهم إذا صلى. فكان إذا طرحوا عليه ذلك الأذى يخرج به صلى الله عليه وسلم على العود، فيقف به على بابه ثم يقول: يا بني عبد مناف، أي جوار هذا؟ ثم يلقيه في الطريق. عنوان: عودة مهاجرة الحبشة لما بلغهم إسلام أهل مكة. وبلغ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين خرجوا إلى أرض الحبشة إسلام أهل مكة، فأقبلوا لما بلغهم من ذلك، حتى إذا دنوا من مكة بلغهم أن ما كانوا تحدثوا به من إسلام أهل مكة كان باطلا، فلم يدخل منهم أحد إلا بجوار أو مستخفيا. وجميع من قدم عليه من مكة من أصحابه من أرض الحبشة 33 رجلا، فكان من دخل منهم بجوار في من سمي لنا عثمان ابن مضعون ابن حبيب الجمحي، دخل بجوار من الوليد بن المغيرة، وأبو سلمة ابن عبد الأسد بن هلال ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم، ودخل بجوار من أبي طالب بن عبد المطلب وكان خاله، وأم أبي سلمة برة بنت عبد المطلب. عنوان: حديث نقض الصحيفة. ثم إنه قام في نقض تلك الصحيفة التي تكاتبت فيها قريش على بني هاشم وبني المطلب نفر من قريش، ولم يبل فيها أحد أحسن من بلاء هشام بن عمرو، وذلك أنه كان ابن أخي نضلة ابن هاشم ابن عبد مناف لأمه، فكان هشام لبني هاشم واصلا، وكان ذا شرف في قومه، فكان فيما بلغني يأتي بالبعير وبنو هاشم وبنو المطلب في الشعب ليلا قد أوقره طعاما، أي حمله، حتى إذا أقبل به فم الشعب خلع خطامه من رأسه ثم ضرب على جنبه، فيدخل الشعب عليهم ثم يأتي به قد أوقره بزا، أي ثيابا، فيفعل به مثل ذلك. ثم إنه مشى إلى زهير ابن أبي أمية ابن المغيرة، وكانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب، فقال: يا زهير، أقد رضيت أن تأكل الطعام وتلبس الثياب وتنكح النساء وأخوالك حيث قد علمت، ولا يبتاع منهم ولا ينكحون ولا ينكح إليهم؟ أما إني لأحلف بالله أن لو كان أخوال أبي الحكم بن هشام ثم دعوته إلى مثل ما دعاك إليه منهم ما أجابك إليه أبدا. قال: ويحك يا هشام، فماذا أصنع؟ إنما أنا رجل واحد، والله لو كان معي رجل آخر لقمت في نقضها حتى أنقضها. قال: قد وجدت رجلا؟ قال: فمن هو؟ قال: أنا. قال له زهير: أبغنا رجلا ثالثا. فذهب إلى المطعم ابن عدي فقال له: يا مطعم، أقد رضيت أن يهلك بطنان من بني عبد مناف وأنت شاهد على ذلك موافق لقريش فيه؟ أما والله لئن أمكنتموهم من هذه لا تجدنهم إليها منكم سرعا. قال: ويحك، فماذا أصنع؟ إنما أنا رجل واحد. قال: قد وجدت ثانيا؟ قال: من هو؟ قال: أنا. قال: أبغنا ثالثا. قال: قد فعلت. قال: من هو؟ قال: زهير ابن أبي أمية. قال: أبغنا رابعا. فذهب إلى أبي البختري ابن هشام فقال له نحوا مما قال للمطعم ابن عدي، فقال: وهل من أحد يعين على هذا؟ قال: نعم. قال: من هو؟ قال: زهير ابن أبي أمية والمطعم ابن عدي وأنا معك. قال: أبغنا خامسة. فذهب إلى زمعة ابن الأسود ابن المطلب فكلمه وذكر له قرابتهم وحقهم، فقال له: وهل على هذا الأمر الذي تدعوني إليه من أحد؟ قال: نعم. ثم سمى له القوم فاتعدوا خطم الحجون. خطم الحجون موضع، والحجون جبل بأعلى مكة، ليلا بأعلى مكة، فاجتمعوا هنالك فأجمعوا أمرهم وتعاقدوا على القيام في الصحيفة حتى ينقضوها. وقال زهير: أنا أبدأكم فأكون أول من يتكلم. فلما أصبحوا غدوا إلى أنديتهم، وغدا زهير ابن أمية عليه حلة فطاف بالبيت سبعة، ثم أقبل على الناس فقال: يا أهل مكة، أنأكل الطعام ونلبس الثياب؟ وبنو هاشم هلكا لا يباعون ولا يبتاع منهم، والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة. قال أبو جهل وكان في ناحية من المسجد: كذبت والله لا تشق. قال زمعة ابن الأسود: أنت والله أكذب، ما رضينا كتابتها حيث كتبت. قال أبو البختري: صدق زمعة، لا نرضى ما كتب فيها ولا نقر به. قال المطعم ابن عدي: صدقتما، وكذب من قال غير ذلك، نبرأ إلى الله منها ومما كتب فيها. وقال هشام ابن عمرو ونحوا من ذلك. فقال أبو جهل: هذا أمر قضي بليل تشور فيه بغير هذا المكان. قال: وأبو طالب جالس في ناحية المسجد. فقام المطعم إلى الصحيفة ليشقها، فوجد الأرض قد أكلتها إلا باسمك اللهم. وكان كاتب الصحيفة منصور ابن عكرمة فشلت يده فيما يزعمون. عنوان: أمر الإراشي الذي باع أبا جهل إبلة. قال ابن إسحاق: حدثني عبد الملك ابن عبد الله ابن أبي سفيان الثقفي وكان واعية قال: قدم رجل من إراش بإبل له مكة فابتاعها منه أبو جهل فمطله بأثمانها، فأقبل الإراشي حتى وقف على ناد من قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية من المسجد جالس، فقال: يا معشر قريش، من رجل يؤديني، أي يعينني، على أبي الحكم ابن هشام، فإني رجل غريب ابن سبيل وقد غلبني على حقي. فقال له أهل ذلك المجلس: أترى ذلك الرجل الجالس لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يهزؤون به لما يعلمون بينه وبين أبي جهل من العداوة؟ اذهب إليه فإنه يؤديك عليه. فأقبل الإراشي حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عبد الله، إن أبا الحكم ابن هشام قد غلبني على حق لي قبله، وأنا رجل غريب ابن سبيل، وقد سألت هؤلاء القوم عن رجل يؤديني عليه يأخذ لي حقي منه، فأشاروا لي إليك، فخذ لي حقي منه يرحمك الله. قال: انطلق إليه. وقام معه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأوه قام معه قالوا لرجل ممن معهم: اتبعه فانظر ماذا يصنع. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءه فضرب عليه بابه، فقال: من هذا؟ قال: محمد، فاخرج إليه. فخرج إليه وما في وجهه من رائحة، أي بقية روح، قد انتقع لونه، فقال: أعطي هذا الرجل حقه. قال: نعم، لا تبرح حتى أعطيه الذي له. فدخل فخرج إليه بحقه فدفعه إليه. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال للإراشي: الحق بشأنك. فأقبل الإراشي حتى وقف على ذلك المجلس فقال: جزاه الله خيرا، فقد والله أخذ لي بحقي. قال: وجاء الرجل الذي بعثوا معه فقالوا: ويحك، ماذا رأيت؟ قال: عجبا من العجب، والله ما هو إلا أن ضرب عليه بابه. فخرج إليه وما معه روحه، فقال له: أعطي هذا حقه؟ فقال: نعم، لا تبرح حتى أخرج إليه حقه. فدخل فخرج إليه بحقه فأعطاه إياه. ثم لم يلبث أبو جهل أن جاء، فقالوا له: ويلك، ما لك؟ والله ما رأينا مثل ما صنعت قط. قال: ويحكم، والله ما هو إلا أن ضرب علي بابي وسمعت صوته فملئت رعبا ثم خرجت إليه، وإن فوق رأسه لفحلا من الإبل ما رأيت مثل هامته ولا قصرته ولا أنيابه لفحل قط، والله لو أبيت لأكلني. عنوان: حديث الإسراء. ثم أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال السهيلي: قيل كان قبل الهجرة بعام، وهو بيت المقدس من إيلياء. وقد فشى الإسلام بمكة في قريش وفي القبائل كلها، فكان عبد الله ابن مسعود فيما بلغني عنه يقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبراق، وهي الدابة التي كانت تحمل عليها الأنبياء قبله، تضع حافرها في منتهى طرفها، فحمل عليها ثم خرج به صاحبه يرى الآيات فيما بين السماء والأرض، حتى انتهى إلى بيت المقدس فوجد فيه إبراهيم الخليل وموسى وعيسى في نفر من الأنبياء قد جمعوا له، فصلى بهم، ثم أتي بثلاثة آنية: إناء فيه لبن، وإناء فيه خمر، وإناء فيه ماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فسمعت قائلا يقول حين عرضت علي: إن أخذ الماء غرق وغرقت أمته، وإن أخذ الخمر غوى وغوت أمته، وإن أخذ اللبن هدي وهديت أمته. قال: فأخذت إناء اللبن فشربت منه، فقال لي جبريل عليه السلام: هديت وهديت أمتك يا محمد. قال ابن إسحاق: وحدثت عن الحسن أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم في الحجر، إذ جاءني جبريل فهمزني بقدمه، فجلست فلم أر شيئا، فعدت إلى مضجعي، فجاءني الثانية فهمزني بقدمه، فجلست فلم أر شيئا، فعدت إلى مضجعي، فجاءني الثالثة فهمزني بقدمه، فجلست فأخذ بعضدي فقمت معه، فخرج بي إلى باب المسجد، فإذا دابة أبيض بين البغل والحمار، في فخذيه جناحان يحفز بهما رجليه، أي يدفع، يضع يده في منتهى طرفه، فحملني عليه ثم خرج معي لا يفوتني ولا أفوته. قال الحسن في حديثه: فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضى جبريل عليه السلام معه حتى انتهى به إلى بيت المقدس، فوجد فيه إبراهيم وموسى وعيسى في نفر من الأنبياء، فأمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بهم، ثم أتي بإناءين في أحدهما خمر وفي الآخر لبن، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إناء اللبن فشرب منه، وترك إناء الخمر، فقال له جبريل: هديت للفطرة وهديت أمتك يا محمد، وحرمت عليكم الخمر. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فلما أصبح غدا على قريش فأخبرهم الخبر، فقال أكثر الناس: هذا والله الإمر البين، والإمر العجيب المنكر، والله إن العير لتطرد شهرا من مكة إلى الشام مدبرة وشهرا مقبلة، أفيذهب ذلك محمد في ليلة واحدة ويرجع إلى مكة؟ قال: فارتد كثير ممن كان أسلم. وذهب الناس إلى أبي بكر فقالوا له: هل لك يا أبا بكر في صاحبك يزعم أنه قد جاء هذه الليلة بيت المقدس وصلى فيه ورجع إلى مكة؟ فقال لهم أبو بكر: إنكم تكذبون عليه. فقالوا: بلى، ها هو ذاك في المسجد يحدث به الناس. فقال أبو بكر: والله لئن كان قاله لقد صدق، فما يعجبكم من ذلك؟ فوالله إنه ليخبرني أن الخبر ليأتيه من الله من السماء إلى الأرض في ساعة من ليل أو نهار فأصدقه، فهذا أبعد مما تعجبون منه. ثم أقبل حتى انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أحدثت هؤلاء القوم أنك جئت بيت المقدس هذه الليلة؟ قال: نعم. قال: يا نبي الله، فصفه لي فإني قد جئته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرفع لي حتى نظرت إليه. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفه لأبي بكر ويقول: أبو بكر، صدقت، أشهد أنك رسول الله. حتى إذا انتهى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: وأنت يا أبا بكر الصديق. فيومئذ سماه الصديق. عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف لأصحابه إبراهيم وموسى وعيسى حين رآهم في تلك الليلة فقال: أما إبراهيم فلم أر رجلا أشبه قط بصاحبكم، ولا صاحبكم أشبه به منه. وأما موسى فرجل آدم طويل ضرب جعد أقنى، كأنه من رجال شنوءة. آدم أسمر، الضرب الخفيف اللحم، الجعد المجتمع بعضه إلى بعض، الأقنى العالي قصبة الأنف، شنوءة قبيلة من الأزد. وأما عيسى ابن مريم فرجل أحمر بين القصير والطويل، صبط الشعر، كثير خيلان الوجه، كأنه خرج من دماس. الخيلان جمع خال، وهو الشامة السوداء، والدماس الحمام. تخال رأسه يقطر ماء، أشبه رجالكم به عروة ابن مسعود الثقفي.
انتهى الشريط الخامس، وللكتاب بقية على الشريط التالي.